وعد جمشيد لعائلة الحاج عبد الله بالتهديد والرعب أمام والدته، فكيف سينفذ جمشيد هذه التهديدات؟ كونوا معنا في حلقة اليوم وأحداثها.
أرجو المعذرة يا حاج عبد الله.
ما هذا الكلام يا سيد؟ فإن هذا المبلغ ليس مهما، وعليك ألا تسدده لي إن أنت اليوم بحاجة إليه.
أرجوك يا حاج، فأنا خجل منك ولا أنسى لطفك. أخذت منك سجادة قبل 4 أشهر.
نعم.
أرجو أن تسامحني على هذا التأخير في تسديد ثمنها، لأني أشهد الله كنت خالي الوفاض خلال تلك الفترة.
نعم.
وكان علي أيضا إعداد وسائل الجهاز لعرس ابنتي.
أرجو لها ولصهرك حياة سعيدة، فالجهاز والوسائل الأخرى ليست مهمة جدا. قل لي، هل أنت راض عن صهرك؟
الحمد لله.
الحمد لله.
فهو شاب مؤمن وملتزم وأحد أبناء زميلي في المعمل.
الحمد لله رب العالمين. الأهم هو الصهر الطيب، وباقي الأشياء تأتي في الدرجة الثانية.
كلامك هو عين الصواب يا حاج.
شكرا.
ولكني بعد مضي 30 عاما من العمل المتواصل ما زلت أسكن في بيت للإيجار. أرجو الله أن يساعد هؤلاء الشباب، ولسيما هذا الشاب الذي رأيته ملتزما بشؤون دينه في الحياة.
مهما يكن يا أخي، فهذه الحجرة خاصة بك، أرجو أن تزورها متى ما تشاء وأنا في خدمتك.
أدعو لك بطول العمر يا حاج، فقد أثقلت عليك. أرجو الله أن يديم ظلك الوارف علينا. مع السلامة يا حاج.
مع ألف سلامة وفي أمان الله. منذ تعرفت عليه رأيته يعمل ليل نهار في أحد المعامل، واليوم أراه المسكين يجهد ويعمل المستحيل من أجل تسديد ديون عرس ابنته. لعنهم الله، هؤلاء الذين يبذرون في البلاط وحاشية الملك، ويمنحون جل من يملكه هذا البلد وفي طبق من الإخلاص لأسيادهم الأمريكيين، في حين أن الشعب يتلوى تحت ضربات الجوع والفقر والفاقة. إلهي كن عونا لهذا الشعب. تفضل.
كن في مكانك يا حاج.
ماذا؟
يا برويز.
نعم.
عليك بإسدال الستار قليلا وأغلاق الباب. هيا بسرعة، هيا.
حالا.
ماذا تفعلان؟
ألا تعرفنا يا حاج؟ فقد جئنا إليك في المرة السابقة، لا تتذكر؟
بلى، ولكن أين أنتم من السراق القدماء؟
فتلك السجادة لم تكن تنفعنا.
في المرة السابقة كانت الحجرة مليئة بسجاجيد ثمينة.
بلطف النظام وكرمه أخذت السوق تزداد سوءا يوما بعد آخر.
ما هذا الكلام الفارغ؟ لقد بعت ما كنت تملك من السجادي، وكنست الأموال في زاوية من بيتك. ها؟
ترى ماذا تريدان؟ ولماذا لا تدعاننا نعيش بحالنا السيئة هذا؟ يا رجل، ماذا تريد منا؟
هيا تناحى جانبا أيها العجوز، وإلا ضربتك. هيا سنبحث عنها. لقد وجدتها. 1، 2، 3. أجل، أنا من يعرفكم أنتم أصحاب المتاجر. أترى يا برويز، أترى كل هذه الأوراق النقدية؟
يا من لا تعرفون الله ولا الدين ولا الشرف، ترى بأي شيء تعتقدون؟
بهذه الأموال يا حاج، بهذه الأموال. دع هذه الورقة النقدية أولا تدخل جيبي، ومن ثم نبدأ بمهمتنا. ترى لما أنت واقف يا برويز ولا تبحثين ما ترى أمامك في هذه الحجرة؟ هيا
حسن حسن،
عسى ألا تهنؤوا بهذه الأموال. إن لم ترحموا أنفسكم ارحموا أفراد أسركم الذين يأكلون المال الحرام، فهذا المال الذي تسرقونه سيتبدل إلى مرض وبيل عند أفراد أسركم.
دعك من هذا، فنحن لا ندري هل أنت تاجر في السوق أم إمام في المسجد. ماذا تقول؟ أظن أنك تريد أن ترث منصب إمام المسجد الذي رحل عنكم ووافه الأجل لتصعد المنبر بدلا عنه.
لا شيء هنا سيدي.
كنت أعلم بذلك، فهذا الحاج أشطر من أن يودع تلك المنشورات والبلاغات في إحدى زوايا الحجرة.
لعنة الله عليكم، لعنة الله عليكم، فقد بعثرتم كل وسائل هذه الحجرة.
دع عنك السذاجة يا حاج، ففي المرة السابقة طلبت منك بالتي هي أحسن ألا تطيل لسانك غير أنك تصورته مزحا. أجل، والآن تبدأ القصة معك.
أرجو الله أن يهدم بيوتكم كما تهدمون بيوت الناس.
مهما يكن فالأمر بيدك، ولا أطيق إطالة الكلام معك يا حاج. اسمع يا رجل، إن أنت تبادر مرة أخرى بجمع الناس حولك وتحرضهم على افتعال الفوضى والاضطراب هنا وهناك، فإن هدم بيتك من صغار الأمور التي سنقوم بها، وإذا استمرت بهذه الأمور سنحطم جميع أفراد أسرتك وكل المقربين إليك. مفهوم؟ ماذا أنت فاعل يا حرويز؟ هيا تحرك، هيا.
جئتك قادما سيدي.
أسمع يا هذا، فهذه هي آخر نصيحة لك، أنت حر في الاستفادة منها أولا. مع السلامة. لعنة عليكم.
لا يا عزيزتي فرح، فإن ذلك اللباس ليس مناسبا ارتداؤه في المساء، صدقيني يا عزيزتي. ما هذا الكلام الذي أسمعه منك يا عزيزتي فرح؟ لا 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 يا عزيزتي، فأنا أعددت مسبقا لباس للحضور في الحفل. أجل أجل، إنه يتكون من بدلة وفستان بقماش مخطط. ماذا؟ لا لا نعم أجل، فالمرأة في اللباس المخطط تتراءى للحضور أكثر نحافة.
عفوا أيتها السكرتيرة، هل لا أنتظر أكثر من هذا؟ لو أنه لا يرغب اليوم في استقبالي فسأتي إليه في وقت محدد آخر.
لحظة رجاء لحظة، قلت لك يا سيدي إنه سيبلغني بموعد دخولك الغرفة. عفوا عفوا يا عزيزتي فرح، لا فأنت اذهبي وحدك. نعم نعم أجل، أعمالي كثيرة جدا يا فرح، وبالطبع أسعى سعي للحصول على وظيفة أحسن من هذه وأفضل.
عفوا يا سيدة، أرجو إبلاغ تحياتي للسيد عميد الكلية، منذ أكثر من نصف ساعة وأنا جالس هنا بانتظار الدخول.
ولكن أيها المحترم، إن العميد منشغل جدا. حسنا حسنا يا عزيزتي فرح، أنا لم أقصدك، فأنا منشغلة جدا بأعمالي وواجباتي هنا، ولا أدري ماذا أفعل. ترى ماذا قلت يا سيدي؟
هذا هو رقم هاتفي، خذيه إليه وبلغيه بأنني انتظرته هنا حتى 11، بعد أن كان قرار اللقاء عند 10 صباحا.
لحظة رجاء لحظة، يبدو أنها قطعت الخط.
ماذا؟
لم أكن أقصدك، ربما كانت على عجل من أمرها فقطعت وذهبت. نعم. السلام عليك يا سيدي. عفوا على المزاحمة. نعم، السيد محمود حسيني، إنه ينتظرك منذ فترة طويلة. نعم سيدي، سمعا وطاعة. تفضل.
ماذا؟
نعم تفضل، فالدكتور عميد الكلية بانتظارك.
شكرا.
عفوا.
لا أرغب بالتحدث إليه الآن بعد كل ذلك الانتظار الطويل، ولكن ليس في اليد حيلة.
تفضل.
السلام عليك يا دكتور.
وعليك السلام، أهلا وسهلا بالمهندس. عفوا على الانتظار.
العفو من الله.
تفضل بالجلوس. تفضل.
شكرا.
أبارك لك هذه الشهادة العلمية القديرة أيها المهندس حسيني.
شكرا جزيلا.
لقد طالعت بدقة شهادتيك في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وقد كنت من الطلاب المتفوقين فيهما. طيب، شكرا. وماذا عن مرحلة الدكتوراه؟
قدمت لكم تقريرا عنها. في مرحلة الدفاع عن رسالة الدكتوراه لا توجد أي مشكلة، حتى أن الجامعة في هامبورغ أعلنت موافقتها عنها. وقبيل المرحلة النهائية سافرت إلى إيران، واليوم تراني جالسا أمامك.
أجل، فإن رسالتك نافعة جدا، سيما في حقل البوليميرات والبتروكيماويات.
نحن بحاجة إلى شتى الاختصاصات في البلاد.
طبعا، ولكن ما يخص النفط يكون بالنسبة لنا أهم وأولى. وأنت أدرى يا سيد محمود أن الشؤون الخاصة بالنفط تدار كلها من قبل صاحب الجلالة الشاهنشاه آريامهر، ولذلك ترانا نخطو خطوات جبارة في هذا السبيل. أوليس كذلك؟
طبعا، أمامنا المجال واسع جدا.
أجل، وهو كذلك، وأن صاحب الجلالة هو خير عامل في تحقيق الأهداف العليا في البلاد.
وهل تقصد أن الدكتور مصدق وآية الله الكاشاني؟
دعك من هذا، الأفضل أن نترك المسائل والقضايا التاريخية لأصحابها. والآن ما يخصك أنت يا سيد محمود، في الحقيقة بالنظر لخبرتك العلمية أرى فيك أستاذا فذا قادرا على التدريس في هذه الجامعة فرع الكيمياء.
طيب، شكرا.
أجل، ولكن عفوا، لقد نسيت أن أستضيفك.
عفوا، أنا أشكرك يا دكتور مرادي.
إذن دعنا نلهو بإشعال سيجارة.
لست بمدخن.
نعم، ولكن هناك مشكلة وسط هذه الأجواء لست بقادر على حلها.
وما هي تلك المشكلة يا ترى؟
إنها تكمن في وجود ملف آخر لك ما عدا ملفك العلمي.
أي ملف هذا؟
لقد أبلغت بأنك غير مخول بالعمل في الجامعة نظرا لنشاطاتك السياسية في الخارج.
إلا أن ذلك كان مجرد تهمة. وقد توصلت إليه منظمة سافاك، وما طلبت مني هو أن لا أغادر البلاد في الوقت الراهن.
ربما يكون الحق معك.
ربما.
حضرة السيد حسيني، أنا لست من يبالي بأمر الحفاظ على الأمن في البلاد، فقد أسلفت لك بأنني أقدر مكانتك العلمية والجامعية.
الحق معك. أعتذر إليك يا دكتور.
عفوا.
ليس مهما، فقد عملت بالواجب. أنا لا أريد أن أثقل عليك أكثر من هذا، بالإذن.
تمهل يا سيد حسيني، تمهل.
نعم.
لاحظ أنا أيضا كانت لي في الماضي مشكلة تشبه مشكلتك، ربما تستغرب من هذا الكلام. أجل، كنت لعدة سنوات عضوا نشطا لدى الفئات والجماعات اليسارية والماركسية.
لا ريب أنك اليوم لست منهم يا دكتور.
أجل أجل، إن مراحل الشباب والتفرد الفكري والفهم الرديء والسيء لحوادث الساعة، كل هذه العناصر أتلفت بعضا من سني عمري، ولكني في النهاية حاولت أن أتقبل الحقيقة كما هي. ورغم أنني لست من أصحاب النصح والإرشاد، ولكن أرى الأفضل أن تفكر مليا بحياتك وبمصيرك في هذه الحياة.
أنا لا أعي ما تقصده يا دكتور، فقد جئت إليك للعمل في هذه الجامعة. فضلا عن ذلك، أنا لم أحمل في ملفي الخاص أي نوع من النشاطات السياسية، وإلا ما كنت اليوم جالسا أمامك.
غير أن الملف الذي بين يدي يحكي قصة أخرى.
طبعا لا أفهم ما تقصد.
الأفضل أن تزودهم بالمعلومات التي يريدونها منك، وتفكر بحياتك المستقبلية. إن نشاطاتك في الجمعيات الإسلامية أمر واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار، ليست هذه سوى نصيحة أخوية يا سيد حسيني. السافاك منظمة قوية جدا، كن واثقا مما أقوله لك، فأنت لم تقتصر علاقتك بوحيد موسوي وحده، وإنما أيضا تعرف آخرين مثله. أذكر لهم أسماءهم واختر سبيل حياتك.
أشكر نصيحتك يا دكتور مرادي، شكرا.
فكر بما سمعته مني اليوم.
شكرا شكرا، عن إذنك يا دكتور.
ناهيك عن ملفك الذي يقف اليوم حجر عثرة أمام تقدمك في العمل، فإن ملف أبيك هو الآخر ماثل أمامهم ليزيد لك الطين بلة.
لقد تصورت أني جئت إليك بغية إجراء مقابلة علمية، ولكنها أخذت تذكرني بأيامي في الزنزانة.
أنت حر في اختيارك، هل لا تفكر بمصيرك ومصير أفراد العائلة؟
أشكرك ثانية على نصحك إياي، مع السلامة.
يا سيد داودي.
نعم.
أخرج، هل سمعت ما قال؟
نعم، سألقنه درسا يا دكتور. ومن معه؟ أقصد أباه الحاج عبد الله الحسيني، فقد ضاق صدري منهما.
قل لي يا سيد جمشيد، هل أنت واثق من الولد ذاك؟ أقصد العضو في الجمعيات الإسلامية خارج البلاد.
لا فرق في ذلك، لا فرق، فسأخضعه لتعذيب يعترف به في اللحظات الأولى من تعذيبه. لا شك أن أفراد أسرته سيدفعون ضريبة حماقته.
الحق معك.
والآن حقا يا دكتور مرادي، هل تعلم بأنك سوف تعين رئيسا للجامعة؟
شكرا سيدي، شكرا.
لا شكر على واجب. مع السلامة.
مع السلامة.
هل أنت بخير يا أبا؟
أجل، ولكني أشكو قليلا من ألم في كتفي.
عليك أن تخلد للراحة يا أبا.
كنت أتوجس منه خيفة يا بني، خاصة بعد تلك الليلة التي جاء إلى بيتنا بطلب الخطوبة. كنت أتوقع اقتحام حجرتي من قبل رجالنا.
لعنة الله عليه، إنني أكثر مما كنت أتصور وجدته اليوم متمسكا بكرسي الأمن.
وجدته متمسكا؟ أما رأيته كيف كان مصرا على قتل مصطفى؟
أقصد مدى هيمنته وسلطته. اليوم حينما اجتمعت بالدكتور مرادي عميد الكلية وجدته على علم بتفاصيل نشاطاتي في الخارج.
قلت مرادي؟
نعم. وكيف؟
هل كان في الخمسينات من عمره؟
أظنه كان كذلك. طبعا بدا لي أنه يصبغ شعر رأسه.
كان طويل القامة نحيفا.
وهل تعرفه يا أبا؟
قبل مجيئك كنا قد عقدنا جلسة في منزل الحاج مرتضوي. ولا أدري لماذا من اللحظة الأولى شعرت بشيء من الرفض تجاهه، وهو قد حضر الاجتماع ضمن لفيف من الشباب الشيوعيين والماركسيين.
عجب.
ومنذ تلك اللحظة تراءى لي أن في قلبه مرضا. إذن هو اليوم يتربع على كرسي رئاسة الكلية.
أبتاه، كيف كان لك أن تثق بهؤلاء وتدعهم يحضرون اجتماعاتكم وتنظيماتكم؟
كان الحاج مرتضوي يؤكد على عدم الانقطاع بيننا والفئات الأخرى.
نعم،
فقد كان على حق يا ولدي، لأنه كان يرى في البعض منهم شبابا حقا يحملون لواء محاربة النظام.
صحيح.
إلا أن زعماء الأحزاب والتكتلات غير الإسلامية هم الذين حرفوهم عن جادة الصواب.
أجل.
وعلى سبيل المثال، إن المدعو عماد رحمة الذي التقيته في السجن كان أحد هؤلاء الشباب، فقد انضم في شبابه إلى الحزب الشيوعي.
عجب.
أتذكر أنه في تلك السنين كم كان يرفع شعار حزب العمال وكذلك المساواة والعدالة داخل الاتحاد السوفيتي؟
أجل.
خلاصة الأمر أنه حينما خرج من السجن للمرة الأولى كان يتجرع مرارة الإحباط والاكتئاب.
عجب.
بعد أن انكشف له زيف مدعياتهم. حتى أنه يا ولدي عام 1971 كان من مؤيدي منظمة مجاهدي خلق. فتكشفت له رويدا رويدا أباطله، وتعرف حقا على أفكار الإمام الخميني حفظه الله
ورحمه،
وذلك عن طريق حضوره في اجتماعاتنا داخل بيت الحاج مرتضوي. وفي المرة الثالثة يا ولدي يا محمود أودع السجن بصفته من المجاهدين الإسلاميين، وحكم عليه بالإعدام، إلا أنه أخيرا سجن بالمؤبد.
عجبا.
نعم أجل يا ولدي. فثمة عدد كبير من هؤلاء الشباب تعرفوا على سبيل الحق فانخرطوا في صفوفه،
هداهم الله.
إلا أن هناك جماعة أخرى دخلوا المعترك بأهداف أخرى، منهم مجيد نيكخا الذي كان وزيرا في حكومة أمير عباس سويدة. وكان من أعضاء الحزب الشيوعي. أجل، فقد كان الحاج مرتضوي يؤكد على العمل في هداية هؤلاء الشباب إلى طريق الإمام الخميني وانضمامهم إلى المجموعات الإسلامية. إن الحاج يا ولدي،
ما بك يا أبتا؟
ما كنت أشعر بالضجر والاكتئاب مثل ما أشعر به اليوم.
الفلك دوار يا أبتا.
نعم،
غدا سأفتح الحجرة وأبدأ بالعمل فيها. طبعا إلى جنبك وتحت أمرك يا أبا.
أنا لست قلقا على أمور وشؤون الحجرة يا ولدي.
إذن ما بك يا أبا؟ ماذا حدث يا أبتاه؟ قل لي.
هل هذا صحيح ويقبل الله جل شأنه بأنك بعد كل تلك السنين من الدراسة؟
أرجوك يا أبتاه، لا تقلق بشأني.
كيف لي ألا أقلق على مصيرك، وكذلك على مصير ذلك المسكين المدعو مصطفى؟
أبتا،
رحمك يا رب، رحمك.
أبتا، منذ صغري كنت تدعونا للصبر والحلم وأن نتوكل على الله،
وما زلت على ذلك.
أعلم أنك مضيت أياما وسنين كانت غاية في المشقة والصعاب.
نعم،
ولكني لا أتصور أن أوضاعي أنا ومصطفى قد بعثرت حالك هكذا. قل لي أبا، ماذا جرى لك؟
إن قضية نفي الحاج مرتضوي كذبة مفتعلة يا ولدي. نعم
عجب.
إنه بعده ذلك السيد من أحفاد النبي الأكرم
صلى الله عليه وسلم.
لقد أخذوه منا عنوة يا ولدي.
لا لا يا أبتاه،
حول ولا قوة
إلا إن الذي أخبرك به لا ريب أنه كان ينوي إضعاف معنوياتك. أرجو يا أبا، أرجو ألا تصدق الخبر.
كيف لي ألا أصدقه يا ولدي؟ كيف لي ألا أصدقه؟ فهؤلاء أكثر شرا من يزيد بن معاوية، إنهم أعدم الحاج مرتضوي وعماد رحمتي.
رحمة الله يا علي.
رحمك الله يا حاج مرتضى.
وهكذا مستمعينا تابعنا الأحداث، فجمشيد بدأ ينفذ بتهديداته ضد أفراد عائلة الحاج عبد الله، وشره بدأ يتسع، والانتهازيون ينكشفون الواحدة تلو الآخر. مرادي عميد الجامعة هو المندس الذي لم يستطع الصمود أمام مغريات الدولة، وها هو ينفذ أوامرهم. ترى ماذا سيحدث في الحلقة القادمة؟ هناك المزيد من الأحداث التي تتلاحق، وهي الإرهاصات التي تسبق بزوغ الفجر الصادق لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. نلتقيكم مع الحلقة القادمة، فحتى ذلك الموعد شكرا لمتابعتكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن،
العبد العاصي الأثيم، أنا في ذنوبي مبتلى والمرتجى عفو الحميم. قد جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوبي مبتلى والمرتجى عفو الحميم. العون عونك في البلاء، لا خفا، طرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفاء. طرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم. قد عرفتك دائما ربا إلها راحما. لقد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. لقد عرفتك دائما ربا إلها راحما. لقد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفاء. فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفاء. فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم. من كان مثله لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب. وجئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفاء. وطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفاء. وطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. قد جئت ربي سائلا أنا عبد العاصي الأثيم. أنا في ذنوبي مبتلى والمرتجى عفو الحميد. قد جئت ربي سائلا أنا عبد العاصي الأثيم. أنا في ذنوبي مبتلى والمرتجى عفو الحميد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور، يقدمها سماحة السيد منير الخباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. هذا الحديث العلوي يشير إلى حقيقة مهمة، وهي اختلاف البشر في طاقاتهم الفكرية المخزونة. نحن عندما نقرأ قوله تعالى: ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. فربما يتوهم القارئ أن عظمة الآية الإلهية هي في أنه لا يوجد بشران بلون واحد، ولا يوجد بشران بلغة واحدة وبطريقة واحدة في الكلام، ولكن المسألة أعمق من ذلك. اختلاف الألسن والألوان هذا اختلاف عرضي، اختلاف ظاهري، والاختلاف العرضي الظاهري يحكي عن اختلاف جوهري أعمق من ذلك. ليس الاختلاف في الألسن والألوان، بل هناك اختلاف أعمق من هذا، وهو الاختلاف في الطاقة الفكرية التي أودعها الله في هذا الإنسان. فاللسان هو مجرد تعبير يحكي عن تلك الطاقة الفكرية التي يختزنها الإنسان ويستودعها الإنسان. فالمقصود بالآية المباركة أن عظمة الخالق عز وجل تتجلى وتظهر في الطاقة التي يحملها الإنسان، والتي يعبر عنها بلسانه، أو يعبر عنها بلونه، أو يعبر عنها بتصرفاته، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: ما أضمر امرؤ في قلبه شيء إلا وظهر على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. فقسمات الوجه وفلتات اللسان هي مجرد تعبير يحكي عما يدور في النفس، ويحكي عما يختلج بالبال. والعظمة الإلهية ليست في التعبير بل في المعبر عنه، ليست في الكاشف بل في المنكشف، أي في تلك الطاقة الفكرية التي يختزنها الإنسان ويقوم عليها الإنسان. من هنا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: المرء مخبوء تحت طي لسانه، يعني تحت الطاقة الفكرية التي إذا تحدث انكشفت، وإذا تكلم عرفت. فالمرء يعرف مخزونه الفكري ودقة نظره ومدى تركيزه وقوة ثقافته من خلال لسانه ومن خلال تعبيره. المرء مخبوء تحت تلك الطاقة الفكرية، لا تحت الشكل ولا تحت المظهر ولا تحت الألوان التي يحاول أن يتشبث بها الإنسان. فالإنسان قد يتشبث بالشكل الجميل، وقد يتشبث بالعائلة العظيمة، وقد يتشبث باللغة العظيمة، وقد يتشبث بالمؤسسة العظيمة. كل هذه الألوان والأشكال ليست هي آية لله، آية الله في المخزون الفكري وفي الطاقة الفكرية التي يحملها الإنسان بين جنبيه ويعبر عنها بلسانه. لذلك نحن نقول بأن كل إنسان، سواء كان مسلما أو كافرا، ملحدا أو غيره، كل إنسان يحمل طاقة إبداعية لا يحملها غيره. الله تبارك وتعالى جعل من آياته أنه وزع الطاقات ووزع القدرات الإبداعية على جميع خلقه، بحيث لكل إنسان نصيب من الطاقة الإبداعية لا توجد عند غيره. وهذا ما تشير إليه النصوص الشريفة، منها قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ كل إنسان لو فتش نفسه، لو قرأ نفسه، لوجد في نفسه طاقة إبداعية لا توجد عند غيره. هناك إنسان لديه طاقة خطابية، هناك إنسان لديه طاقة عقلية، هناك إنسان لديه طاقة مهنية، هناك إنسان لديه طاقة بدنية جبارة، هناك إنسان لديه طاقة نفسية جبارة. كل إنسان يمتلك طاقة لا توجد عند الإنسان الآخر، ويستطيع الإنسان بهذه الطاقة الإبداعية أن يصل إلى الله، أن يكتشف الله، أن يكتشف النور الإلهي تبارك وتعالى من خلال طاقته الإبداعية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، إذا قرأوا أنفسهم وجدوا الله، اكتشفوا الله من خلال الطاقة الإبداعية المضمرة المخزونة في النفس. ولذلك ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله: من عرف نفسه فقد عرف ربه. يعني من اكتشف الطاقة الإبداعية التي تميزه عن غيره فإنه سيعرف أن مدد هذه الطاقة وفيض هذه الطاقة من ذلك النور الإلهي الأتم تبارك وتعالى. ولذلك ورد في الحديث الشريف: الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. يعني كل مخلوق فلديه نفس يوصله إلى الله، كل مخلوق لديه طريق يختص به يوصله إلى الله تبارك وتعالى. صحيح الإنسان ربما يقطع من عمره 40 سنة أو 50 سنة وهو لا يكتشف طاقته الإبداعية، ولكنه لو قرأ نفسه وخلى بنفسه وتأمل جيدا لوجد أنه يمتلك طاقة إبداعية لا يمتلكها غيره، وهذه الطاقة الإبداعية هي طريقه إلى الله، وهي طريقه لاكتساب الكمال الروحي. الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. إذن ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من أن المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه، يريد أن يؤكد لنا أن الطريق إلى الله والطريق إلى الكمال والطريق إلى العظمة ليس في الشكل ولا في النسب ولا في الأسرة، وإنما هو مخبوء في تلك الطاقة الإبداعية التي أودعها الله لدى الإنسان وهي طريقه إلى الله تبارك وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: النية أساس العمل، يجب على من يريد أن يصلي تعيين نوع الصلاة إذا كان الصالح لأن تكون على أحد وجهين متميزين. مثل إيش؟ مثل صلاة نافلة الصبح وصلاة فريضة الصبح، فيجب التعيين أي أنوي أصلي صلاة النافلة والمستحبة أو أصلي صلاة فريضة الصبح، ويكفي القصد الإجمالي، مثلا أنوي أصلي الصلاة المستحبة أو أصلي الواجبة يكفي يجزي، ولا يصح أن أنوي أصلي ركعتين إما النافلة وإما الواجبة مرددا، فهذه الصلاة باطلة، لا تصح أن تكون نافلة ولا فريضة. وإذا تعلق في ذمتي صلاتين يجب التمييز في النية، مثلا إذا لم أستيقظ لصلاة الصبح وحل وقت صلاة الظهر فصار في ذمتي صلاتان الصبح والظهر، فإذا أردت أن أصلي يجب التعيين إما صلاة الصبح وإما صلاة الظهر، ولو كان التعيين إجمالا بأن أقول أصلي صلاة الصبح أداء، لا، بأن أنوي أصلي ما اشتغلت به الذمة أولا وهي صلاة الصبح، أو ما وجب أولا أقولا فتجب صلاة الصبح، أو ما اشتغلت به الذمة ثانيا فتكون صلاة الظهر. سؤال: هل تجب نية القضاء أو الأداء إذا كان الإنسان مرددا بينهما؟ وهذا ما يحصل لبعض الأشخاص الذين لا يستيقظون لصلاة الصبح في وقتها، بل يقومون من النوم قبل طلوع الشمس بقليل ولا يعلمون أطلعت الشمس فتكون صلاتهم قضاء، أو لم تطلع الشمس فتكون صلاتهم أداء. الجواب: لا تجب نية القضاء أو الأداء، فيمكن للمصلي أن ينوي ما تعلقت به ذمته، وإذا اعتقد أنها أداء وتبين له أنه قضاء مثلا، فإذا كان ناويا الأمر المتوجه إليه صح صلاته. وكذلك إذا اعتقد المصلي أنها قضاء وبعد الصلاة تبين أن الشمس لم تطلع فتصح صلاته إذا كان ناويا وقاصدا الأمر المتوجه إليه وما في ذمته، وإلا إذا أنه ما نوى ما في الذمة فصلاته فيها إشكال، أي إذا لم يقصد الأمر المتوجه إليه وما في ذمته بل ينوي مثلا القضاء وهي في الواقع أداء، كأن لم تطلع الشمس في الواقع وتخيل أنها طالعة ونواها قضاء فصلاته فيها إشكال. فإذا استيقظ من النوم وشك أن الشمس طالعة أم لا، فماذا يعمل؟ ينوي أصلي عما في الذمة وتكون صلاته صحيحة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
به تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعطى أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم وأنتم برفقتنا، وهذا اللقاء الجديد بإذن الله تعالى من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. دائما وأبدا نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة، هذه النعمة الفضيلة والجميلة جدا، وإن شاء الله نحافظ عليها بعون الله تعالى. اخترنا لكم موضوعا صحيا آخر، موضوعنا لهذا الأسبوع ولهذا اللقاء القمل، الوقاية والعلاج. وضيفتنا الكريمة ستنضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية، نستضيفها الدكتورة وجدان دقة. وموقع إذاعة طهران العربية Arabic Radio.ir، وعلى تليجرام @Arabic Radio.ir. طيب أحبتي، نأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قمل الرأس هو حشرات صغيرة تتغذى على الدم من فروة الرأس لدى البشر، وغالبا ما يصيب قمل الرأس الأطفال، وينتشر في العادة عن طريق الانتقال المباشر من شعر شخص إلى آخر. كما لا يعد قمل الرأس مؤشرا لتدني مستوى النظافة الشخصية أو العيش في بيئة غير نظيفة، ولا يحمل قمل الرأس أمراضا بكتيرية أو فيروسية. تعتبر ظاهرة القمل شائعة بين الأطفال في سن المدرسة الابتدائية وما قبلها، وقد ينتشر إلى بقية الأسرة، حيث لا يعتبر القمل خطرا على الصحة أو علامة على سوء النظافة أو سببا لمرض. هناك العديد من أسباب ظهور القمل، منها ينتج القمل عن طريق العدوى بالاتصال المباشر للرأس، فينتقل من شعر شخص إلى شخص آخر. إذ يعتبر الاتصال المباشر أهم أسباب ظهور القمل، ولا يمكن للقمل أن يطير أو يقفز، إلا أنه من الممكن أن ينتقل عن طريق استخدام الأغراض الشخصية لشخص مصاب بالقمل، مثل نشط الشعر، سماعات الرأس، الفرشاة، المناشف، الملابس والقبعات وغيرها. لذلك يجب تجنب مشاركة أغراض الآخرين. كما لا يمكن أن ينتقل قمل الرأس من الحيوانات، ويتغذى القمل على الدم للبقاء على قيد الحياة، حيث يمكنه العيش 30 يوما تقريبا على رأس الشخص، إلا أنه إذا سقط سيموت خلال يوم أو يومين. كما يستطيع القمل أن يبقى تحت الماء لعدة ساعات، ومستويات الكلور في حمامات السباحة غير قادرة على قتله. مع ذلك لا يرجح أن القمل ينتقل عن طريق مياه البركة، لأنه يميل إلى التمسك بالشعر بقوة عند غمره بالماء.
نعم أيها الأحبة، استمعنا إلى هذه المعلومات، ولكن للتفاصيل الأشمل والأكمل ولطرح أسئلتنا وأسئلتكم، نستقبل ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة وجدان دقة. سيدتي السلام عليك وأهلا ومرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام، وكل أمل أن تكونون بأتم صحة وعافية إن شاء الله.
شكرا جزيلا وشكرا لقبول الدعوة. دكتورة وجدان، اليوم موضوعنا حول القمل، نريد أن نتعرف أكثر على الطرق الوقائية وأيضا على العلاج. في البداية، ما هو القمل؟ طبعا استمعنا إلى هذه المعلومات التي بثت قبل قليل، ولكن للمعرفة أكثر نستمع إليك.
نعم، كما تفضلت أنه القمل هو حشرات صغيرة جدا قد رأس القلم الرصاص مثلا، أو مثلا كد السمسم اللي هو لا ليس له أجنحة، ولا لا يقدر يطير ولا يقدر يقفز. فالتماس المباشر راح يسبب الانتقال. هناك عدة أنواع من القمل، هو القمل للجسم، وقمل للعانة، وقمل للرأس. الرأس اللي هو أكثر شيوعا، تصوري أنه لحد الآن حدود 12 إلى 15 مليون شخص بالنس